بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. اليوم بإذن الله تبارك وتعالى نواصل درس التفسير. والنهاردة بإذن الله عز وجل بعد ما خلصنا امبارح سورة الأنعام نبدأ اليوم بإذن الله عز وجل في سورة الأعراف. المقدمة الأولانية السريعة بتاعتنا اللي نقدر من خلالها نفهم الصورة راح فين. أولا الصورة مكية ولا مدنية؟ لا، سورة الأعراف كلها مكية إلى الآيات التي تتحدث عن قصة أصحاب السبت فإنها مدنية، لأن الحوار فيها لليهود. واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت، أي يسأل يا محمد اليهود. وسؤال النبي لليهود كان في مكة ولا في المدينة؟ في المدينة. إذن الصورة كلها مكية إلى الآيات المتعلقة بقصة أصحاب السبت فإنها مدنية. المسألة الثانية أسماء الصورة. الصورة الأعراف نظرا لأن هي أطول صورة من الصور المكي، أطول صورة مكية على الإطلاق، فإن لها عدة أسماء نظرا لكثرة الأحداث اللي موجودة فيها، فسميت صورة الأعراف بعدة أسماء، فمنها صورة الميقات. ليه؟ ولما جاء موسى لإيه؟ لميقاتنا وكلمه ربه، فصورة الأعراف اسمها الميقات. ومنها الميثاق، من أسماء سورة الأعراف الميثاق. ليه؟ وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم إيه؟ ألست بربكم. ومنها سورة العلم، أي من أسمائها سورة العلم، لقول الله عز وجل فلنقصن عليهم بإيه؟ بعلم. يبقى سورة الأعراف لها الآن معنا كم اسم؟ أربعة. واحد الأعراف، اثنين الميقات، ثلاثة الميثاق، أربعة العلم. وقت نزول الصورة وظروف نزول الصورة. أنا قلت لك دايما فهمك للصورة هيتوقف على عدة أمور. أولا معرفة الصورة مكية والمدنية علشان تقدر تفهم كويس جدا الظروف اللي نزلت فيها الصورة. اثنين لو صورة فيها بعض الأمور المتعلقة بالسير لازم تدي السير كويس عشان تقدر تفهم الصورة. أهم حاجة الملابسات المحيطة بالصورة. صورة الأعراف ترتبها في نزول القرآن ما بين صورة صاد وصورة ما بين صورة صاد وصورة الجن. لما نيجي ندرس كويس جدا المرحلة المكية اللي ما بين صورة صاد وما بين الجن نعرف يقينا ان الصورة دي نزلت بعد الامر بالجهر بالدعوة، يعني بعد الثلاث سنين السرية اللي النبي دعاها سرا. بعد ما بدأ النبي صلى الله عليه وسلم جهرا بدأ النبي صلى الله عليه وسلم تتنزل عليه صورة الأعراف بعد الدعوة بالجهر بالدعوة، بعد دعوة الله عز وجل نبيه انه يجهر بالدعوة. ليه؟ لان بعد الجهر بالدعوة هيبقى في قرارات فاصلة، ان في جهر في الدعوة، وبالتالي لما يكون في جهر في الدعوة هيبقى في إذاء، هيبقى في استضعاف، هيبقى في قتل للمسلمين الأوائف في هذه المرحلة. فلازم كل إنسان مننا ياخد صورة واضحة بالنسبة له، يا يمين يا شمال، يا تثبت على هذا الدين يا إما تنتكس. فالظروف المحيطة ان خلاص ربنا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالجهر بالدعوة، إذن هتكون في مرحلة استضعاف وابتلاء لثل المؤمنة في بداية الأمر. إذن كان لابد لكل مؤمن في هذا الوقت ان ياخد طريق من اثنين، يا طريق ان يكون من اهل الايمان، يا اما والعياذ بالله ينتكس ويرتد. طب في النص؟ مفيش في النص. علشان كده ربنا اتكلم في سورة الاعراف على ايه؟ على اصحاب الاعراف، الناس اللي كانت في النص، الناس اللي كانت في النص، يا تاخد يمين يا تاخد شمال، انما في النص لا. خدت بالك؟ فسورة الاعراف نزلت بين سورة صاد وسورة الجن. بتتكلم عن ايه بقى سورة الاعراف؟ بتتكلم عن سورة الاعراف عن احوال الناس امام هذا الدين. فذكرت ان في ناس هيبقوا اقوياء جدا جدا جدا. هو الاعراف ده ايه؟ نقدر نفهم كده الصورة. الاعراف ده عبارة عن جبل بين الجنة والنار. والصورة اتكلمت على كثير من الجبال في الصورة. اتكلمت على جبل الطور اللي أخذ الله عز وجل الميثاق عنده على بني إسرائيل، واتكلمت على الجبل اللي اندك اللي موسى عليه الصلاة والسلام تكلم فيه مع ربي سبحانه وتعالى. فالصورة بتتكلم الآن على القوة وعلى الثبات، سواء القوة والثبات في الطاعة أو القوة والثبات في معصية الله سبحانه وتعالى. فذكرت لنا حال الطائفتين، طائفة من كان عنده قوة وثبات في الحق زي ما تذكر قصة أصحاب موسى عليه الصلاة والسلام، وتتكلم على السحرة، وتتكلم على الناس اللي أمنت بالأنبياء والمرسلين ربنا ذكرهم في الصورة، وهتتكلم عندنا أيضا عن ربنا يا رب يعافيكم القوة والثبات أيضا في معصية الله عز وجل، زي ما هتتكلم على بلعام بن باعوراء، بلعام بن باعوراء اللي ربنا سبحانه وتعالى قال فانسلخ منها نبأ الذي أتيناه وآتينا فإيه. فالانسلاخ ده يوضح ليك إن في نزع، ونزع بقوة، نزع بشدة، فهو تحمل وصبر النزع بشدة ده علشان أهواءه وأغراضه. هتتكلم عن عقوبات رادعة جدا لهؤلاء المتكسين زي ما ذكرت قصة أصحاب السبت، هتكلم على عقوبات اللي نزلت على الناس اللي عادت الأنبياء والمرسلين. يبقى إذن الصورة من البداية بتتكلم على مسألة القوة، ودي اللي مأخوذة من جبل الأعراف، على القوة، على الثبات، على طاعة الله عز وجل، أول عياذ بالله القوة الثبات في معصية الله عز وجل. علشان كده تجد أن من بداية الصورة ربنا سبحانه وتعالى وضح لك من البداية مصير من كان ثابتا قويا على الحق كان مصيره إيه، ومن كان قويا ثابتا على المعصية كان مصيره إيه. ذكر ربنا سبحانه وتعالى أصحاب الجنة، وذكر ربنا سبحانه وتعالى أصحاب النار، أصحاب الجنة وما هم فيه من نعيم، وأصحاب النار وما هم فيه من عذاب. تعالوا مع بعض نبدأ الصورة مع بعض. تبدأ الصورة عندنا بالمقدمة، مقدمة الصورة اللي هي واخدة من أول الآية رقم 1 لحد الآية رقم 10. من الآية رقم 1 للآية رقم 10 دي بتتكلم على المقدمة الأساسية للصورة. قال الله سبحانه وتعالى ألف لام ميم صاد، دي متعلقة بالأحرف المقطعة اللي أنا قلت لكم عليها قبل كده، هي فيها إعجاز وتحدي يا أهل العرب، يا أهل الفصاحة، يا أهل البلاغة، يا أهل اللغة العربية. مش أنتوا بتقولوا أن أنتوا أهل فصاحة، طب إيتوني بكتاب كمثل هذا، الحروف حروف عربية. فنزلت هذه الآيات من باب إظهار التحدي لمشرك العرب. كتاب أنزلناه إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين. ليه ربنا قال فلا يكن في صدرك حرج منه؟ ما احنا فهمنا بقى، لا احنا فهمنا الصورة نزلة امتى. الصورة امتى نزلة؟ بعد الجهر بالدعوة. فما تخافش، اجهر بدعوتك وما تخافش، اجهر بالتعليمات وما تخافش. واللي هيثبت قلبك علشان يكون قلب قوي متعلق بمسألة الجهر بالدعوة ولا يكن في القلب حرج، اتبعوا ما انزل اليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه اولياء قليلا ما تذكرون. كلما الإنسان هيكون متبع للقرآن أكثر، كلما ثبت الله قلبه أكثر. وفي المقدمة ذكر ربنا سبحانه وتعالى ثلاث أمور أساسية. الأمر الأول، كم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين. أثر الانتكاس الدنيوي، أثر الانتكاس على الشخص في الدنيا. هذه القرى التي أهلكها الله سبحانه وتعالى ما اتبعت وإنما انتكست، ما كانت قوية في الحق وإنما كانت قوية في الباطل، فكانت النتيجة نزلت عليها العقوبة من الله. هنا عقوبات الانتكاس في الدنيا، وهي وكم من قرية إيه أهلكناها. ثم بعد ذلك يقول الله سبحانه وتعالى والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. وده أثر الانتكاس على العبد في الآخرة، أثر الانتكاس على العبد في الآخرة. ثم ذكر ربنا تبارك وتعالى نعمه على عباده من باب أذكر نعمة الله عز وجل عليه حتى تزداد ثباتا ودينا وطاعة لله عز وجل. ثم ذكر ربنا تبارك وتعالى لنا طالما في قوة في الطاعة وقوة في المعصية، الصورة بقى هتتكلم معنا على عدة فتن، على عدة فتن. هتتكلم معنا على سبيل الإجمال، هتتكلم معنا على فتنة الشيطان اللي خدت معنا قصة آدم، وهتتكلم معنا عن فتنة الشهوة اللي هتاخد معنا قصة قوم لوط، وهتاخد معنا فتنة التقليد الأعمى موقف بني إسرائيل لما عدوا البحر وقال لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. هتتكلم معنا أيضا عن فتنة المال، وده متعلق بقصة ثمود، معذرة، متعلق بقصة مدين، متعلق بقصة أصحاب السبت، ومتعلق أيضا بقصة ثمود اللي ربنا أترفهم ودالهم النعم، فكان الترف ده سبيل لهلكهم. هتتكلم معانا على فتنة العلم. الفتن دي مش هتاخد عوام الناس، ده ممكن الفتن لما تيجي تقص هتقص كمان العلماء. علشان كده ربنا ذكر لنا فتنة العلم في قصة مين؟ بلعام بن باعوراء. هتتكلم أيضا معانا عن فتنة الغفلة والتغافل عن آيات الله عز وجل، ودي في أواخر الصورة. ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا ولهم أذان لا يسمعون بها ولهم أعين لا يبصرون بها. فتنة الغفلة. يبقى إذن نعد الفتن مع بعض: واحد فتنة الشيطان، اثنين فتنة الشهوة، ثلاثة فتنة عمى، فتنة التقليد الأعمى، أربعة المال، خمسة العلم، ستة هتدينا كمان فتنة بقى العمى عن رؤية آيات الله عز وجل. ودي من أخطر الفتن اللي ربنا سبحانه وتعالى ذكرها في القرآن. والفتنة دي اللي ابتلي بها أهل مصر في هذا الوقت، وابتلي بها فرعون وملأه، لما ربنا سبحانه وتعالى يذكر أنه أرسل الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم، آيات مبينات، آيات مفصلات، آيات واضحات، آيات ظاهرات. وهنعرف دلوقتي ان الفتنة دي كانت من اخطر الفتن. يعني ايات واضحة جدا، يعني فتنة الدم عارفينها ولا تعرفوهاش؟ كان الواحد من بني اسرائيل لما ينزل يشرب من النيل يشرب مية، لما يجي الرجل من قوم فرعون يشرب المية دي تتحول لايه؟ لدم. فتخيل لما تكون المسألة متعلقة بالمية مش بالبنزين. يا شو الذين النهاردة عاملين عليه ايه، والناس عمالة يعني تلطم على وشها على النت من شوية. طب تخيل لما تكون مسألة متعلقة بالمية. فاكرين فتنة المية اللي حصلت من كام سنة لما قالوا النيل مسمم، ازازة المية ام جنيه بقت بكام؟ والله كانت بعشرين جنيه، بعشرين جنيه، والناس بتتقاتل عليها. فتخيل فتنة زي دي واضحة، ومع ذلك يا موسى ادعو لنا ربك، خلاص انزل الشرعة دي. الطوفان، عارفين فتنة الطوفان؟ آية واضحة أرسلها الله لبني إسرائيل، كانت لقوم فرعون. الطوفان ينزل، الطوفان لما بيجي بيفرق بين بيتي وبيتك، بيشيل الكل. لا، الطوفان في هذا الوقت كان ينزل يغرق الأرض بتاعة الرجل من آل فرعون، يغرق بيت آل فرعون، وأما الرجل من قوم موسى لأرض ولا بيته يغرقه. الطوفان ماشي لبيوت معينة. في آية أوضح دلالة من كده؟ طوفان الجراد، الجراد ينزل على الأراضي بتاعة الرجل من قوم فرعون، خلاص يبدها الأرض التانية جنبها من بني إسرائيل، ما يصبها الشيء. في فتنة أوضح من كده؟ طوفان الجراد القمل، القمل ينزل، القمل المعروف ينزل على الرجل من قوم فرعون يبهدله، والرجل من بني إسرائيل لا يصيبه أذى ولا يصيبه مكروه. الضفادع اللي أساءت حياة الناس، يجي يأكل يلاقي ضفدع على طول في أكله، يجي يشرب يلاقي ضفدع على طول في شربه، يجي ينام يلاقي الضفادع على فراشه. فكانت فتن ما بعدها فتن، آية بعد آية. وفي كل مرة يروح الموسى ادعو لنا ربك، فيسأل موسى ربه أن يرفع هذه الآية فترفع فيعود لظلمهم، تنزل آية تانية ادعو لنا ربك فيدعو الله فيرفع الآية، آية ثالثة ورابعة وخمسة وستة، تسع آيات أرسلها الله عز وجل إلى هؤلاء. ومع ذلك فضل برضو نفس العمى عندهم، فضل نفس العمى عندهم. نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة. يذكر الله سبحانه وتعالى أول فتنة من الفتن التي من الممكن أن يتعرض لها الإنسان، وهي ما يتعلق بفتنة الشيطان، ما تتعلق بفتنة الشيطان. وهذه فتنة من أخطر الفتن التي من الممكن أن تصيب الإنسان. ليه؟ لأن الشيطان مش هيسيبك. النبي يقول صلى الله عليه وسلم: ما من مولود يولد إلا ويستهل صارخا. ليه يا رسول الله؟ قال: من نزغ الشيطان في جنبه. أول ما بتنزل من بطن والدتك أول حاجة بيعملها الشيطان بيرفصك في جنبك. طب بيرفصك في جنبك ليه؟ يقول لك أهو دي بداية عداوتي معاك. طب نهاية العداوة بتاعت الشيطان هتبقى إمتى؟ وانت بتموت. قال صلى الله عليه وسلم كما في حديث رواه أبو داود في السنن من طريق العرس بن عميرة رضي الله عنه بالسين رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم في تعوذه: اللهم إني أعوذ بك من أن يتخبطني الشيطان عند الموت. فده على السبيل على الأمر الخاص بك أنت كإنسان. أما كبشرية فبدأت من قبل أن ينفخ الله الروح في آدم. قبل ما ينفخ ربنا الروح في آدم الشيطان فضل يطوف بيه كده وهو حته الطينة، فدخل من فمه وخرج من دبره، فلما رآه أجوف علم أنه سيسلط عليه. طب إمتى تنتهي عدوته مع البشرية كلها؟ قال صلى الله عليه وسلم: ثم تبقى حثالة من الناس لا يعرفون معروفا ولا ينكرون منكرا، فيتسلط عليهم الشيطان فيوحي إليهم أن يعبدوا الأوثان فيعبدونها من دون الرحمن فعليهم تقوم الساعة. يبقى من قبل خلق آدم لحد آخر إنسان على وجه الأرض هيفضل الشيطان معه. علشان كده الشيطان طلب من ربنا عز وجل أن ينظره إلى يوم القيامة، آية 14 قال: أنظرني إلى يوم يبعثون. مشكلة الشيطان إن العداوة طويلة بيننا وبينه، ومش كده وبس، ده مشكلته إنه يقعد ليك على كل طريق، كما في صحيح مسلم قال صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان قاعد لابن آدم بكل أطرقه، بكل أطرقه. هذا الشيطان إذا كان الحديث ده بمعناه قاعد لك على طريق الخير علشان يثبتك، وقاعد لك على طريق الشر علشان يوقعك، فانظر ماذا قال الله عز وجل: ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. يعني من بين أيديهم من قدامهم، ماشي معه، يعني ايه من قدامهم؟ من بين أيديهم. قال بعض أهل العلم، طبعا أقول المفسرين فيها كثيرة، قال: من بين أيديهم يعني من قبل الدنيا، ومن خلفهم يعني الآخرة، وبعض أهل العلم قال من بين أيديهم أي قبل العمل باللعب في النوايا والكلام ده والتثبيت عن هذا العمل، ومن خلفهم أي من بعد العمل بحثهم على الأمور التي تحبط الأعمال، وقال بعض أهل العلم عن أيمانهم أي من قبل الطاعات، وعن شمائلهم أي من قبل المعاصي. وده اللي النبي قاله لنا، قال صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان قاعد ابن آدم بجميع أطرقه، قاعد له في طريق الإسلام، وقاعد له في طريق الهجرة، وقاعد له في طريق الجهاد، حديث المعروف ده من بين أيديهم من قبل الطاعات علشان يثبتك عن الطاعة. طب وعن شمائلهم من قبل المعاصي. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن إبليس وضع عرشه على الماء ويبعث سراياه، ويبعث السرايا بتاعته، فأعظمهم فتنة أقربهم منه منزلة، فيأتي أحدهم فيقول: لازلت به حتى زنى، ويقول آخر: لازلت به حتى سرق، ويقول آخر: لازلت به حتى عق والدي، ويقول آخر: لازلت به حتى طلق امرأته، ويأتي واحد ويقول: لازلت به حتى قتل، فيقول له: أنت أنت نعم أنت، ويدنيه منه ويضع على رأسه التاج. خدت بالك؟ يبقى إذن ده معنى ثم لأتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم. طب ما هو الطريق وما هو السبيل اللي ممكن يوصل الشيطان به الإنسان إلى الإضلال التام؟ ذكر الله عز وجل فتنة العري، فتنة التعري، ذكرت في ثلاث مواطن في الجزئية البسيطة دي، وكأن ربنا بيقول لنا أن الشيطان لن يسلط عليكم إلا من قبيل التعري، من قبيل النساء، هيعريهم علشان يوقعكم. علشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال: فوسوس لهما الشيطان، ها اسمع، ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما. ادي الموطن الاول. الموطن الثاني قال الله سبحانه وتعالى: يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما اخرج ابويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما. ادي الموطن الثاني. والموطن الثالث قال الله سبحانه: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. ثلاث مواطن. موطنين الشيطان عايز بقدر المستطاع انه ينشر في مشكلة التعري على رؤوس الاشهاد علشان الكل يضيع، فربنا قال لك الحل انك توجه قبلتك ناحية كل مسجد وتاخد زينتك عند كل مسجد. هنا الشيخ الإسلام ابن تيمية كان بيقول: ما امر الله عز وجل في الصلاة بستر العورة، وانما امر باخذ الزينة. مش تصع عورتك، لا، ده انت تاخد زينتك كاملة وانت رايح ناحية المساجد. وذكر ربنا تبارك وتعالى ان انت قلت لنا يا شيخ ان يا اما يكون في قوة في الحق يا اما يكون في قوة في الباطل. طب ما هو في حد هيفضل ماشي على الحق على طول؟ اكيد هيقع، صح؟ نعمل ايه؟ يذكر لك ربنا سبحانه وتعالى قصة آدم انك لو وقعت بسرعة ارجع زي ما آدم رجع. عشان كده قال الله سبحانه وتعالى اي 23 قال: ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وضحت كده؟ طيب، وطبعا تفاصيل قصة آدم احنا اتكلمنا عليها في سورة البقرة بفضل الله عز وجل. المقطع الثاني من الصورة تكلم الله سبحانه وتعالى فيه على النهاية. طب ايه العلاقة بين المقطع الثاني والمقطع الاول؟ المقطع الاول بيوضح ليك بداية العداوة في القوة في الحق والقوة في الباطل. آدم كان عنده قوة في الحق ولكن لما وقع خسر الجنة. المقطع الثاني من الصورة هيتكلم ايضا عن نهاية العداوة، ناس دخلت الجنة وناس دخلت النار. فشفت المقطعين مرتبطين ازاي ببعض؟ فهو جاب لك ربنا سبحانه وتعالى بداية البشرية، وجاب لك في المقطع الثاني نهاية البشرية. جاب لك بداية البشرية آدم عليه الصلاة والسلام كيف أنه خسر الجنة بسبب وقوعه في المعصية، وإزاي ناس يوم القيامة اتخذوا دينهم لهوا ولعبا، في نهاية البشرية سقطوا في النار. يذكر الله سبحانه وتعالى ليك توبة آدم اللي توصلوا في النهاية بعد كده للجنة، وناس آخرين صدوا عن دين الله وابتغوا هذا الدين عوجا فكانت النتيجة سقطوا في النار. المقطع الثاني بيبدأ من أول قول الله عز وجل: يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. رسم الله سبحانه وتعالى لنا الآن الطريقين، طريق القوة في الحق وطريق القوة في الباطل. الناس اللي انتكست، الناس اللي بعدت عن ربنا، فكانت النتيجة إن ربنا سبحانه وتعالى ذكر لنا المآلات. قال ربنا عز وجل: والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها، آية 42، أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار، وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم. أهو ده القوة في الحق، القوة في العمل الصالح، القوة في العمل الصالح. ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار، ده أول نداء، أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم، إلى آخر آيات. وذكر الله عز وجل المصير الثاني، مصير قوة الباطل. ليه؟ علشان تبقى المسألة بالنسبة لك واضحة والاختيار بالنسبة لك يكون واضح. مفيش حاجة اسمها تمييع للدين، يا إما تدين والتزام بأوامر الله، يا إلا انتكاس وبعد عن الله، يا إما جنة يا إما نار. وأنت لن تتحمل إنك تكون من أصحاب الأعراف، وأنت لن تتحمل أن تكون من أصحاب الأعراف، الناس اللي هي إيه مذبذبين لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، معدول شوية ومعدول شوية، كان مصيرهم أعراف، أصحاب الأعراف. قال الله سبحانه وتعالى: ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله قالوا إن الله حرمهم على الإيه؟ على الكافرين. مين هم دول؟ الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا، فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يشحدون، آية 50 و51. خد بالك معنا، زي ما ربنا سبحانه وتعالى ذكر إن أهل الجنة استحقوا الجنة بالعمل، فالله سبحانه وتعالى أيضا ذكر إن أهل النار استحقوا النار بإيه؟ لا، بترك العمل بقى، بترك العمل أو بالعمل السيء. فقال الله سبحانه وتعالى يقول الذين نسوا، آية 53 من قبله: قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد. شوف، ختام أهل الجنة كان بالعمل، وختام أهل النار برضو بالإيه؟ بالعمل. فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. يبقى ربنا الآن بيتكلم مع المنتكسين بأول طريقة من الطرق، أنه يضع لنا أولا قصة آدم بداية البشرية وقصة نهاية البشرية، علشان ربنا يقول لك أنت الآن اللي واجب عليك أنك تحدد الخيار بتاعك. طب هل هو ده الأسلوب الوحيد بس اللي ربنا سبحانه وتعالى هيأمر به في الصورة؟ لا، خش على النموذج الثاني أو طريقة الحوار الثانية اللي ربنا بيتكلم بيها على القوة في الدين وعلى الانتكاس في الدين، عن طريق ذكر الأنبياء والمرسلين، عن طريق ذكر الأنبياء والمرسلين. فذكر ربنا سبحانه وتعالى في البداية قصة نوح عليه الصلاة والسلام، قصة نوح عليه الصلاة والسلام وما قاله الملأ له، قوة الحق وقوة الباطل، قوة الحق وقوة الباطل. لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قومي اعبدوا الله. كل الأنبياء هيقولوا الكلمة دي، لان هو ده المحك الاساسي. يا اما تبقى قوي فيه زي ما ربنا هيقول لنا في الصوره لما نيجي على قصه موسى عليه الصلاه والسلام، خذوا ما اتيناكم، تتناسب مع الاعراف اللي هي بتتكلم على جبل اللي هو بيعبر عن القوه، خذوا ما اتيناكم بقوه. وحديث ربنا مع موسى كان على جبل اللي يتناسب ان الاخذ يكون بقوه. قال الله سبحانه: فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. فكان الرد الأول: إنا لنراك في ضلال مبين، إنا لنراك في ضلال مبين. وتبدأ الحوارات بين من تمسك بقوة الحق المتمثل في الأنبياء وحتة ومن معه، ومن معه اللي هتتكرر في القصص كلها. قال الله سبحانه: فأنجيناه والذين إيه معه، والذين معه. معه دي تدلك على مدى ارتباطهم بثلاث حاجات: ارتباطهم اولا بهذا النبي، ارتباطهم اولا بالله عز وجل، ارتباطهم بهذا النبي، ارتباطهم بهذا الدين. فكانت النتيجة ان هؤلاء الذين كانوا معه عذبوا وضربوا واهينوا، ولكن كان عندهم صبر وثبات على الدين. فكانت النتيجة ان الطوفان لما خد من كان عندهم قوة في الباطل، ونجى الله عز وجل مين؟ نوح اللي هو أنموذج للثبات والقوة في الطاعة، ومن معه. ثم يذكر الله سبحانه وتعالى القصة الثانية، وهي قصة عاد. وقصة عاد أنموذج للناس اللي ربنا سبحانه وتعالى ادالهم نعم فما قدروها وما حفظوها، زادهم الله سبحانه وتعالى في الخلق بسطة، كانت عندهم قوة، كانوا ينحتون الجبال بيوتا آمنين. ومع ذلك برضو عاندوا قوة الحق وقوة الباطل. خد بالك معايا، فأنجيناه، آية 72، فأنجيناه والذين معه، فأنجيناه والذين معه برحمة منا، وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين. الأنموذج الثالث قصة نبي الله صالح. ودي أول الفتن بقى اللي ربنا سبحانه وتعالى بيتكلم عليها حقيقة. يعني ربنا سبحانه وتعالى في قصة نوح وفي قصة عاد ما تكلم على أقوامهم فتنوا بإيه، لأن مش المقصود الكلام في القصتين دول على الفتن، وإنما المقصود على نجاة أهل الحق وعذاب أهل الباطل. طب حد يسأل، طب ربنا ليه أهلك القرى؟ يبدأ ربنا يفصل ليك بقى في أسباب الفتن التي لحقت بهذه الأمم. فكانت أول أمة ربنا يذكر فيها الفتنة هي فتنة مين؟ ثمود، اللي هم قوم نبي الله صالح. قال الله سبحانه وتعالى: هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء. ثم يذكر فتنتهم، واذكروا: واحد، إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد، وبوأكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا. فاذكروا آلاء الله، إنها فتنة الطرف، فتنة الأموال، فتنة ساعة الرزق. ما لما تكون الأمة كلها بتبني قصور، يبقى الناس دي كانوا أغنياء ولا فقراء؟ خد بالك من كل لفظة في القرآن، لما ربنا يقول تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا، يبقى الناس دي كانوا أغنياء ولا فقراء؟ أغنياء. إذن هي فتنة الطرف. وخد بالك ان الفتنه دي تديك صورتين من الفتن، الحتتين دول تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا، تديك فتنتين. احسنت. الفتنه الاولى فتنه المال، تتخذون من سهولها قصورا. الفتنه الثانيه هي فتنه الايه؟ جبتوها منين؟ تنحتون الجبال بيوتا. فربنا ادالهم قوه اللي هي الصحه، وادالهم المال. هل حفظوا نعم الله عز وجل ولا عنده؟ فكانت النتيجة، قال الله سبحانه وتعالى: قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه. فالمستضعفين أم قايلين إيه؟ نعم، إنا بما أرسل به مؤمنون. دي تسميها إيه؟ قوة وثبات على الحق، ثبات أهو. قال الذين استكبروا إنا بالذي أمنتم به، تسميها إيه؟ برضو قوة في البطل. قال الله عز وجل: فعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا. ائتنا بما تعدنا دي تتشمم منها ريحة الايه؟ الكبس، التجبر في الأرض. ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين. فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. رجفة، مقوم ثمود عذبوا بإيه؟ بصيحة. أما إيه الرجفة هنا؟ الرجفة هنا بعض أهل العلم قال إنه صوت العالي، وبعض أهل العلم قال لا ده زلزال. إيه القصة؟ هي القصة إن بداية العذاب كان صيحة بس، الصيحة دي تولد بعدها حاجات كتيرة جدا. بص، الصيحة علماء الجيولوجيا، وأنا ببحث في الإعجاز العلمي في المسألة دي، قال لك إن الصيحة، لأن لما نظرت لقصة عذاب قوم ثمود وجدت إن ربنا قال مرة أخذتهم الصيحة، ومرة قال في سورة الذاريات فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون، يبقى صيحة طب صاعقة. وفي سورة القمر ربنا سبحانه وتعالى بيقول لنا إيه؟ بيقول فكانوا كهشيم المحتضر. ايه هشيم المحتضر دي؟ الهشيم الخشب المتكسر المحروق الصغير. ايه الحكاية؟ فبدأت اتتبع كده، فوجدت علماء الجيولوجيا بيقولوا لنا ايه؟ ان الصوت العالي الانسان بيتحمل منه قدر معين، من 20 لـ 20,000 هرتز. قال لك اذا صوت بعد كده علا اكتر من ذلك يؤدي بعد ذلك، اذا كان الصوت ده قريب من الانسان، ان الرئتين تنفجر، الكلى تنفجر، والاعضاء كلها تنفجر عضو ورا عضو. وقال لك اخر الاعضاء هلاكا هو البصر، وده اللي فسر لنا اللي ورد في سورة الذاريات فاخذتهم الصاعقة وهم ايه، فكانت اخر حاجة هلكت منهم البصر. قال لك ادي الحاجة الاولانية. طب الحاجة التانية، قال لك ان الاصوات العالية اذا كان ده تأثيرها على الجسد، حتى مش عارف بقى الدكتور حاتم يقول لنا بقى، هو دكتور يفهم عننا، يقول لك ايه احنا هنفتت الحصاوي بموجات فوق ايه، هو شوية تقريبا من نفس المعنى ده، نفس المعنى. قال لك العلماء ان الصوت لما بيزيد قوي ده بيبقى له تأثير على الانسان وتأثير على طبقات الهواء. طبقات الهواء اللي بيحصل لها مع الصوت العالي جدا جدا ده، تلاقي فيه انضغاط وايه وانبساط في طبقات الهواء، تفريغ هواء. احسنت، زي القنبله بتاعه تفريغ الهواء، بتعمل صوت كبير جدا وتفريغ هواء والكلام ده، بتعمل انضغاط وانبساط في طبقات الهواء. قال لك وده اللي بيتولد منه الايه، صواعق. يبقى الصيحه تولد منها ايه، صاعقه. وقال لك ان الصوت العالي بيمزق الجسد، فاذا الجسد بدا يتقطع حتت، فلما بدا يتقطع حتت وتنزل عليه الصواعق وهو بيبص، فالحتت اللي بتتقطع دي بتتحرق، فتفهم ايه، فكانوا كهشيم الايه. شفت القران؟ اما الزلزال فدي زلزال اخر اخذه الله سبحانه وتعالى بهم، اخذهم الله سبحانه وتعالى به، زلزال رج المكان كله، فبقى العذاب من فوق وبقى العذاب من تحت. العلماء بيقول لك بقى العذاب خارجي وبقى العذاب ايه، تخيل واحد الكلى بتاعته عماله تنفجر والرئتين بينفجروا وكل ده وهو بص ما ماتش، ده هو بيبص بس. قال لك كمان ده كان العذاب بدني والعذاب كمان ايه، نفسي، وده من اشد انواع العذاب. استرها يا رب، استرها يا رب. فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين. فأول فتنة ربنا يذكرها لنا كانت فتنة الشيطان، الفتنة الثانية كانت فتنة الايه، الطرف، فتنة المال. الفتنة الثالثة فتنة الشهوة، فتنة الشهوة. وكان النموذج الواضح عليها في الصورة قصة قوم لوط. ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين طب ايه الفحشة دي؟ بعد الاجمال في الآية الاولى جاء التفصيل، انكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل انتم قوم مسرفون. فما وما كان جواب قومه الا ان قالوا اخرجوهم من قريتكم انهم اناس، فانجيناه واهله الا امرأته كانت من الغابرين. انت قلت لنا دلوقتي هنا فانجيناه والذين معه، وقلت لنا دلوقتي هنا فانجيناه والذين معه برحمة منا، امال هنا ليه ما فيش فانجيناه والذين معه واهله؟ ليه؟ أسلوه سبحان الله، فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها. بس مين البيت ده؟ أهله بناته البنتين بتوع سيدنا لوط، بس البنتين بس. وده تقدر تفهم إن حياة لوط كلها ما آمن معه إلا إيه؟ يأتي النبي كما قال صلى الله عليه وسلم ومعه الإيه؟ ومعه الرهط، ويأتي النبي ومعه الرجلان، ويأتي النبي ومعه الرجل، ويأتي النبي وليس معه أحد. فربنا سبحانه وتعالى قال فأنجيناه وأهله. طب ما هي زوجته من أهله إلا امرأته، يعني هي امرأته كانت زيهم؟ لا لا، ولكن كانت تتعاون فقط، كانت بتدل. ما هي اللي دلت قوم لوط على ايه؟ على رسل الله عز وجل اللي راحوا لسيدنا مين؟ راحوا لسيدنا لوط. فسبحان الله خرجت معهم، خرجت معهم. يعني هي لما خرجت خرجت فعلا مع سيدنا لوط، خرجت مع سيدنا لوط وخرجت مع ابنتيها وهي في الطريق. ولا يلتفت منكم احد الا فالتفتت. يا جماعة هي التفتت، مجرد التفتتها الاهل الباطل فإنها مصيبها ما إيه؟ أصابها اللي أصابهم، أصابها اللي أصابهم. وده فيها لفتة مهمة جدا، إذا كان مجرد التفاتة الإنسان لأهل الباطل عذب بعذابهم، فكيف بمن عاش مع أهل الباطل؟ فكيف بمن رضي بالجلوس معهم؟ هيكون الوضع إيه؟ نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة. قال الله عز وجل وأمطرنا عليهم مطرا فانظر كيف كان عاقبة المجرمين، فانظر كيف كان عاقبة المجرمين. طبعا هنا ربنا سبحانه وتعالى اكتفى بذكر عقوبة واحدة، وإلا فقد ذكر الله في آيات أخرى فجعلنا عليها إيه؟ سافلها. طب وإيه المطر نزل عليهم؟ مطر شوية مطر نزل عليهم؟ لا، أمطرنا عليهم حجارة من سجيل إيه؟ منضود، مسومة عند ربك. يعني ايه مسومة عند ربك؟ كل حجر مكتوب عليه اسم صاحبه، حجر نزل من السماء لفلان فهو نازل على دماغ فلان. جميل. ثم امطر الله سبحانه وتعالى بعد ذلك الارض بمطر ليكون تطهيرا لكل ايه؟ هذه المصائب التي ارتكبت في الارض في هذا الزمان. ويذكر طبعا ان مكان الخسف بقوم لوط هو مكانه فين؟ في البحر الميت، مكانه في البحر الميت. الى الان ليست فيه ايه؟ حياه، ما فيش فيه اي نوع من انواع الحياه، لا سمك ولا طحالب ولا نباتات ولا الكلام ده خالص، فيش فيه اي نوع من انواع الحياه. جميل. وبعض بداوا الان يعني يلتقطوا بعض الصور للقرى اللي موجوده في المكان تحت، بداوا يلتقطوا صور للقرى اللي موجوده تحت، لان قوم لوط ما كانوش قريه واحده بل كانوا كام؟ 7 قرى. ثم يذكر الله سبحانه وتعالى أيضا قوما آخرين. الناس دي اتفتنت بإيه؟ برضو بالمال. قوم شعيب اللي هم أمة مدين، قال الله سبحانه وتعالى آية 85 فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن. توعدون أي تعدون الناس، إن كفروا بشعيب أعطينا لكم من المال وصنعنا لكم وفعلنا لكم، وتصدون عن سبيل الله أي من آمن تعذبوه. فجمعوا والعياذ بالله في الإفساد في الأرض بين اثنين، إضلال الناس عن طريق الله وتعذيب من آمن وصبر على طاعة الله. ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين. ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن وتبغونها عوجا. واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم واذكروا كيف كان عاقبة المفسدين. ثم بعد ذلك كان التهديد القوة في الباطل، لنخرجنك يا شعيب، ها رجعنا تاني اهو، رجعنا تاني اهو، والذين آمنوا معك، والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا. إذن يا إما الإخراج أو تعود في ملتنا. فقال قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها، وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا، وسع ربنا كل شيء علما. كانت النتيجة فأخذتهم الراجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. هذه عقوبة جديدة، الرجفة اللي هي الايه، مع ان قوم شعيب اخذهم الله عز وجل بعذاب ايه، بعذاب يوم الظلة. ايه عذاب يوم الظلة؟ كان يوم شديد الحر، حر شديد، الحر يعني قاتل الناس، والانسان في الحر بيحتاج لايه؟ ما يظله. الانسان في الحر بيحتاج الى ما يظله. فرأوا سحابة من بعيد فقالوا بس السحابة اللي جاي من بعيد دي تدينا حاجتين، اول حاجة الظل اللي احنا عايزينه، تاني حاجة تدينا ادي حاجتين. فأظلتهم السحابة فاجتمعت القرية بمن فيها تحت تحت الظل، تحت الظلة، تحت السحابة. فكانت النتيجة ان امطرت عليهم نارا من السماء، نارا من السماء. وهنا في لفتة، فينا لفتة مهمة جدا. من خلال السحابة اللي قالوا ده دي فيها المية وفيها الظل، تقدر تفهم قول الله عز وجل سنستدرجهم من حيث. الخير هنا هو لا، نفس اللفتة دي ربنا ذكرها في سورة الأحقاف في قوم عاد، فلما رأوه عارضا مستقبل، شافوا بقى الايه السحاب الكتير، ما هو السحاب ده اللي بيدفعوا الايه الريح اللي كانت جايه، هذا عارض ممطرنا. ربنا يقول لهم ايه؟ لا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب. يا رب سلم يا رب. فمن الممكن ان يعذبك، يعذب الله سبحانه وتعالى العاصي من الطريق اللي بيظن ان هو يكون فيه ايه الخير، من الطريق اللي يظن ان هو فيه سعادته، ولكن لا يدري ان العذاب هنا. قال الله سبحانه وتعالى فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها، الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين. فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم فكيف آسى على قوم مجرمين. سبحان الله. ثم يقول الله سبحانه وتعالى بعد ما ذكر هذه القرى وأحوالها أن الله سبحانه وتعالى يعني رسم لنا طريقين. الطريق الأول إنهم كانوا صدقوا بالأنبياء والمرسلين وآمنوا واتبعوا وصبروا على البلاء والاستضعاف، فتكون النتيجة ولو أن أهل القرى آية 96 ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. هم آمنوا واتقوا ولا كذبوا؟ طب لما كذبوا كيف يأمنوا مكر الله عز وجل؟ أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون؟ أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحا وهم؟ أفأمنوا مكر الله؟ فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. ثم يذكر الله سبحانه وتعالى السبب الأساس الواضح، السبب الأساس الواضح في إهلاك الله عز وجل لهذه الأمم، وأن الله سبحانه وتعالى ما أهلكهم إلا بسبب انتكاساتهم، سواء الانتكاسات الفطرية زي قوم لوط، أو الانتكاسات في التعاملات بينهم وبين بعض، أو الانتكاسات في الدين والتمسك بالله سبحانه وتعالى. فقال ربنا أولم يهدي للذين يرثون الأرض. الكلام ده موجه لمن؟ للناس اللي هتارث الأرض. طب مين اللي هيارث الأرض؟ مين المقصود بهذه الآية؟ العرب؟ المؤمنين أهل الجنة؟ لا، اللي هيرث الأرض من بعد هذه القرى اليهود بنو إسرائيل. ما هي بعد القرى دي على طول، مين اللي جاء بعدهم؟ سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام. فربنا سبحانه وتعالى أرسل هذه الآيات كما قال أهل التفسير، هذه الآيات وجهها الله سبحانه وتعالى اليهود. إذا كنتوا أنتوا الآن ورثتوا الأرض من بعد هؤلاء، زي ما هتجلنا في الآية اللي هي رقم 137، وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون، أدي الوراثة. فما كان هنا مبهما جاء مبينا في الآية 137، يا رب مين اللي هيرث؟ أم ربنا قال لك في نفس الصورة في الآية في صفحة صفحتين بعدها، قال وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض، هم مين؟ بني إسرائيل. أولم يهدي للذين يرثون الأرض من بعد أهلها. وقال بعض أهل العلم لا، ده مش المقصود بني إسرائيل، ولكن المقصود هم المؤمنون اللي ربنا نزل عليهم هذه الصورة في هم فين؟ في مكة، وهم المستضعفين. أولم يهدي للذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم. أصبناهم بإيه؟ الباء دي عندنا في اللغة اسمها باء الإيه؟ باب السببية أو باء العاقبة، إن العقوبة إنما نزلت بسبب الذنوب. ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون. تلك القرى نقص عليك من أنبائها ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل، كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين. وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين. هنقف إن شاء الله عند هذا الحد، لأن طبعا إحنا ده بداية، إحنا كده في الجزء العاشر، بداية الجزء التاسع عفوا، بداية الجزء التاسع. فصورة الأعراف الآن نصين، نص في الجزء بتاع النهاردة والنص الثاني إن شاء الله هيكون في الجزء بتاع بكرة. والجزء ده سبحان الله ربنا جعله كاملا لمن؟ لبني إسرائيل. جعله كاملا لبني إسرائيل. نكتفي إن شاء الله بهذا القدر. يبقى كده نجمل سريعا ما يتعلق بصورة الأعراف. قلنا صورة الأعراف مكية والمدنية، ها؟ لا، نجيب ال هات جوائز من جوه. نخليها أسئلة كده أشوف كده احنا مع بعض ولا بسرعة. يلا في عندنا قاعدة في علوم القرآن اسمها، واحنا بندرس علوم القرآن كده ان شاء الله ربنا يسر كده، فكر كده، بفكر ان شاء الله نعمل معهد علمي بعد رمضان وندرس بقى العلوم اللي احنا مفتقدينها زي علوم القرآن مثلا. في قاعدة في علوم القرآن وانت بتفصل لازم تفهم كويس جدا ان العبرة ليست بخصوص السبب وانما العبرة بعموم اللفظ. يعني ايه؟ لما ربنا سبحانه وتعالى يقول واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا، واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها، خصوص السبب في مين؟ بلعام بن باعوراء. ولكن بيقول لك احنا دايما العبرة عندنا ليست بخصوص السبب ولكن العبرة بايه؟ فمش هنقول ان المسألة متعلقة بلعام بن باعوراء. هي السبب الخاص في بلعام بن باعوراء، ولكنها عامة في كل من آتاه الله العلم فانسلخ منه. فالآيات دي إذا كانت خاصة ببني إسرائيل إلا إن السبب في العبرة فيها في عموم الإيه؟ بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. طيب السؤال الأول، سورة الأعراف مكية والمدنية، نرفع أيدينا كده. قول. أحسنت. يبقى فعلا هي مكية إلا الآيات المتعلقة بقصة أصحاب السبت فهي مدنية. طيب عايزين ثلاث أسماء أو أربع أسماء لسورة الأعراف، أسماءها؟ قول. الميقات، الميثاق، العلم الايه؟ الاعراف. سورة الاعراف وقت نزولها امتى؟ متى نزلت؟ من صاد والجن اللي هي وقت الايه؟ الجهر بالدعوة. يبقى اذا جهر بالدعوة محتاجين ثبات على الدين، قوة في الحق، صح كده؟ طيب سورة الأعراف اتكلمت عن عدة فتن، عايزين أربع خمس فتن منهم. فتنة الشيطان، الشهوة، المال، والغفلة. بلعام بن عروة كانت فتنته ايه؟ بلعام بن عروة فتنته في ايه؟ العلم. العلم. طيب السؤال اللي بعد كده، سورة الأعراف ربنا سبحانه وتعالى ذكر فيها العديد من الأنبياء، عايزين أربعة منهم اللي احنا خدناهم ورا بعض كده سريعا، قول نبدأهم بالترتيب. واحد آدم، لا قبل نوح، نوح لا قبليه، هود، صالح، لوط، شعيب، وبعد كده موسى وهارون. طيب أخطر الفتن اللي ركز عليها الشيطان مع آدم، فتنة مع آدم والأمم كلها من بعده، فتنة تعري. الدليل آية ينزع عنهما لباسهما. طيب. ذكر الله عز وجل طالما المسألة مسألة قوة العديد من الجبال في سورة الأعراف، إيه الجبال اللي ذكرت؟ أو الجبل واحدة الأعراف وجبل الطور. ماشي، الجبل اللي اتكلم فيه موسى عليه الصلاة والسلام مع ربه، الجبل اللي هو كان عنده الميقات، الجبل اللي هو الدك، جبل الايه؟ الأعراف، وجبل الطور ايه؟ وإذ نطقنا الجبل فوقهم كأنه ايه؟ كأنه ظلة. فتنة الشهوة كانت متعلقة بقوم لوط، إنما فتنة المال كانت متعلقة بمين؟ كتير بقى، كتير نرفع ايدينا كتير. قول يا سيف، انت جاوبت؟ جاوبت، خدت جايزة ولا لسه؟ قول. قوم شعيب وثمود، وهتيجي معانا قصة أصحاب السبت. ماشي، جزاك الله خير. طيب نكتفي إن شاء الله بهذا القدر، وبكرة بإذن الله بقى من أطول الصور اللي اتكلمت عن بني إسرائيل بالتفصيل وذكرت مواطن لم تذكر قبل ذلك هي سورة الأعراف، فهيبقى درس بكرة إن شاء الله. هو والله أنا كنت النهاردة ببحث في الجزئية دي، هي جزئية إن ربنا سبحانه وتعالى ذكر لقد أبلغتكم رسالة ربي، وذكر أبلغتكم رسالات ربي، خدت بالك؟ ولكن لا تحبون الناصحين ونصحت لكم. فالنهاردة أنا إيه؟ آه، كان في حد اتكلم في بحث طويل، بس أخبركم به بكرة، لأن أنا عمال بحاول أقف كده على الدلالات اللغوية، هي المسألة مسألة لغة مش أكثر، فبقف على الدلالات اللغوية فيها، فبإذن الله أخبركم بها بكرة إن شاء الله، إن شاء الله بإذن الله تبارك وتعالى. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.